العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الإسراء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى بر الوالدين عاطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الرحم، كما تقدم في الحديث: أمك وأباك ثم أدناك أدناك، وفي رواية: ثم الأقرب فالأقرب.
فبدأ بالأم، ثم ثنى بالأب، ثم ثنى بالأدنى فالأدنى أو الأقرب فالأقرب، وهكذا الأرحام يرتبون على هذا. فأعظم الناس حقا على المسلم حق الأم، بخلاف حق الرسول صلى الله عليه وسلم. حق الأم هذا أعظم الحقوق عليك، ثم الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بالأم ثلاثا: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أبوك. ثم بعد الأب الأقرب فالأقرب. نعم.
وفي الحديث: من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وقال الحافظ أبو بكر البزار وروى بإسناده عن أبي سعيد:
على فضيلة صلة الرحم، وأن من فضائلها أن الله عز وجل يبسط له رزقه، فمن أحب أن يبسط له رزقه يوسع له فيه ويبارك له فيه، مع الإحسان إلى الأرحام والأقارب. فإذا أحسنت إلى أقاربك بشيء فاعلم أن الله عز وجل يخلفه، فخير الصدقة والنفقة وخير الهدايا ما كان لذوي القربى. ولهذا حتى في الزكوات والصدقات قدم الأقرب، فإذا كان أخوك يحتاج إلى شيء لأنه فقير فإنه يقدم على من هو أبعد منه، من هو أبعد منه، فالإنسان يقدم في ذلك القرابة. وأن ينسأ له في أجله، ومر معنا أن هذا قد يكون على الحقيقة يزاد له في الأجل، ولكن هذه الزيادة ليست طارئة على الكتابة، بل هي عند الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي، ومكتوب هذا في اللوح المحفوظ، مكتوب لك أنك تصل رحمك، ومكتوب لك أنك يزاد في عمرك بسبب هذا، أو يكون المعنى البركة، فيحصل في عمر الإنسان القصير ما لو كان عمره طويلا، فيعيش 30 سنة 40 سنة فيحصل فيها من البركة ما لو عاش 100 سنة. وهذا نجده مشاهدا في بعض الصالحين وبعض أهل العلم، قد يموت الواحد على 35 سنة أو 40 سنة، يموت صغيرا ومع ذلك تحصل بركة في عمره كبيرة. فالله عز وجل قد يبارك في العمر بركة، لو عاش الإنسان أضعاف هذا العمر ما حصل له هذا. لما تطالع مثلا مصنفات ومؤلفات ونتاج الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه مع أنه مات على رأس 40، تجدها كثيرة وعظيمة. لما تطالع أيضا حياة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، مع أنه نسبيا يعني لم يمت عند 80، بل ما بعد أو قرابة 70، ومع ذلك نتاجه عظيم. كذلك من المعاصرين علامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، فقد مات عن 35 عاما، لكن وضع مصنفات ما لو كان قد عاش 100 سنة، وهكذا. نعم.
هل يقول شيخنا بأن هذا من القدر المعلق؟ يعني له
أي نعم.
له عمران وكذا؟
اي نعم، لكن كله سبق بعلم الله عز وجل. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البزار وروى بإسناده عن أبي سعيد قال: لما نزلت هذه الآية وآتي ذا القربى حقه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك، ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي وحميد بن إلا أبو يحيى التيمي وحميد بن حماد ابن أبي الخوار. وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده، لأن الآية مكية، وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة 7 من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟
ولهذا قال في الحاشية هنا أخرجه البزار، وقال الذهبي في الميزان هذا باطل، ولو كان وقع ذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب شيئا هو في حوزها وملكها، وأشار المصنف إلى وضعه. نعم.
وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل في صورة براءة بما أغنى عن إعادته هاهنا. شيخنا، ضابط الوجوب في النفق على القريب،
ضابط
الإيجاب في النفق على القريب،
أي نعم، إذا كان محتاجا ولا يجد من يكفله فيتعين عليه الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. فلو لك أخ هذا فقير فيتعين على الإخوة، ما تعين على الأعمام مثلا. طب إذا ضاق حاله الإخوة يبقى على الأعمام، ولا ينبغي الإنسان أن يضيع قرابته. فالنفقة تجب على القريب إذا كان معسرا ولا يجد وله قرابة يجدون، فإذا النفقة تعين عليهم بحسب قربهم منه، بحسب قربهم منه.
نعم. المسألة شيخنا متعلقة بالميراث إن كنت أرث أو لا أرث.
نعم.
هل متعلقة بالميراث إن كنت أرث أو لا أرث؟
أي نعم، العلماء يقولون شرط الإجابة عليك إذا كان يمكن أن ترثه. أما إذا كان هذا بالنسبة للأصل أنه إذا كنت ترثه فإنه يتعين عليك نفقته، كان يكون مثلا عنده بنات وأنت من جملة الإخوة الذين إذا مات هو ترثه. طيب، لكن إن كنت لا ترثه وكان هذا سيضيع فيتعين عليك النفقة بموجب القرابة حتى ولو كنت ترثه، لأنه يضيع، فهنا يتعين على أقرباء النفقة عليه بحسب قربهم منه. نعم ضابط. ها اللي هو زيادة، قال ايه بعد فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ قال فهو إذن حديث منكر الأشبه أنه من وضع الرافضة. هو في الحاشية هنا قال وأشار المصنف إلى وضعه، فلعله يبقى هذه الزيادة اللي عندك في النسخة هذه، يعني هو قال وأشار إلى وضعه لعله هذا، فهو إذن حديث منكر والأشبه أنه من وضع الرافضة. نعم أي نعم، أي معنى في بعض النسخ دون بعض، لكن هو يعني ده الأشبه بكلام ابن كثير، هذا الأشبه بكلام ابن كثير. نعم.
قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا.
نعم.
قال البهوتي رحمه الله تعالى
قال
البهوتي
نعم
وتجب نفقته أو كمالها لكل من يرثه المنفق بفرض كولد لأم أو تعصيب كأخ وعم لغير أم. قال ابن قدامة ظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه إذا اجتمعت الشروط التي تقدم ذكرها.
نعم، هذا من باب وهو تعينه على هذا قبل غيره، لكن لو افترضنا أنه لا يرثه وهو أقرب الناس إليه ولا يرثه، له أخ عنده ذكر، له أخ له ولد ذكر، فإذا هنا لا يرثه لوجود الذكر، لكن هذا سيضيع، فحينئذ تتعين النفقة عليه بموجب القرابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب، فالذي يظهر أنه تجب النفقة عليه إذا خشي ضياعه حتى ولو كان لا يرثه. ها. نعم.
قال شيخ الإسلام إذا كان موسرا وأبوه محتاجا فعليه أن يعطيه تمام كفايته، وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب فعليه أن ينفق عليهم إذا كان قادرا على ذلك.
نعم نعم هذا هو.
الأمر كذلك شيخنا مسألة الزكاة.
أي زكاة؟
يعني أعطى الزكاة له؟
لا ما يعطي الزكاة يرش ما يعطيه. نعم.
قال قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه بل يكون وسطا كما قال في الآية الأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم قال منفرا عن التبذير والصرف إن المبذرين
لكن إذا بالنسبة للنفقة لكن إذا أنفق كل ماله حسن الظن بربه عز وجل غير مضيع لنفسه ولمن يعول فهذا لا إشكال فيه. فالنفقة تكون وسطا بين الإسراف وبين التقتير. لكن لو أنه أنفق كل ماله رجاء ما يأتيه بعد ذلك أو حسن الظن بربه كما فعل الصديق رضي الله عنه فهذا لا حرج عليه في ذلك بشرط ألا يضيع نفسه ومن يعول. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا بشرط ألا يضيع عن من يعول. فلو أنفق ماله كله ينتظر مالا سأتيه أو كان حسن الظن بربه سبحانه وتعالى فهذا لا إشكال فيه. نعم نعم يعطيها لزوجة يعني هي فقيرة ها نعم ما في مشكلة
أخته
نعم
أخته
حتى لا أخته لكن لا يرثوها فيعطيها هي أولى من غيره. إذا كان سيرثوها إذا كان لا يرثها أقصد فإنه يعطيها هي أولى من غيره فأخته الفقيرة أولى من غيره. نعم
ثم قال
لكن الأب ما يعطي ابنته إن كانت فقيرة لكن يمكن يعطي زوجها. فلو لها زوج فقير ومعسر في النفقة يعطي الزوج. نعم ولا يعطي البنت يعطي الزوج يعني يملك من يملك الزوج بحيث يكون المال للزوج. نعم حتى لو الزوج أنفق على ابنته لا إشكال لكن هو يملك الزوج لأن النفقة تجب عليه يبقى أعطى من أعطى من يجوز له الإعطاء له. نعم إن كان لكن يقول خذيها واعطيها لزوجك خذيها واعطيها لزوجك بحيث يكون المالك من هذا بالنسبة للأب هذا بالنسبة للأب بحيث يكون المالك من الزوج وليس هي. إنما بالنسبة للأخ لو كان لا يرث أخته فهي تقدم على غيرها في الزكاة هي أولى من غيرها هذه صدقة وصيلة. نعم الإيه بيجعل من أي جهة
سؤال الشيخ ابن باز قال في الروض يجوز دفع الزكاة للأقارب ولو كانوا يرثون إذ لم تجب النفقة. قال الشيخ هذا قول مشهور فإذا كان لا تجب عليه نفقتهم له أن يدفع إليهم وإن كانوا يرثون لا يدفع إليهم إنما يدفع إلى من لا يرث وهذا القول فيه نظر. الصواب أنه لا بأس بدفع الزكاة إلى فقراء الأقارب مطلقا ولو كانوا يرثهم لو ماتوا. الصواب أن الحكم ليس مناطا بالإرث ولكن مناطا بالفقر والحاجة فإذا كان القريب محتاجا فيعطى من الزكاة وتكون صدقة وصلة إلا الوالد للولد فالفرع والأصل.
الصحيح أنه إذا كان يرثه لا يعطيه لعلة أخرى هو سيعطيه لا لكنه سيعطيه من نفقة الواجبة. ومعلوم أن من تعين على الإنسان نفقة عليه فإنه لا يخرج له الزكاة لأنه بذلك يكون قد حفظ ماله وحصن ماله. فكما أن الأب لا يعطي للابن العلة ماذا؟ أن النفقة تجب عليه أن النفقة تجب عليه وبالتالي يكون قد حصن ما أعطيه من النفقة التي تلزمه، ولا تعطيه من الزكاة وهو حقه، وهي حق الفقراء والمساكين. فنفس المسألة في الأخ، إن كان سارته يبقى تعين عليه نفقته، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شوف الاختيارات. نعم
ذكرت نعم. شيخنا مسألة قبل ذلك تتم يعني، وهي حتى لو كان يرث وضاقت النفقة،
ما احنا ذكرنا الآن حتى لو كان يرثه، لكن ضاقت النفقة أو يحتاج ما فوق ذلك فإنه تجب عليه حتى لا يضيع.
لا يعطى من الزكاة، ذكرتم أنه يعطى لو ضاقت النفقة.
لا بالنسبة لو
حتى لو يرثه،
من كان يلزمه النفقة على شخص، لو تعلق اللي هينفق عليه، لو تعلق دينه بغير النفقة الواجبة يعطيه من الزكاة، حتى الأب لابن، حتى الأب لابن. فلو كان يتعلق الدين الذي هو عليه بشيء غير النفقة، ملبس، مسكن، كذا، عليه ديون أخرى، فإنه يعطيه من الزكاة لسداد هذه الديون الأخرى التي لا تتعلق بنفقة. طيب ما يتعلق بقى بالنفقة، ملبس، مسكن، مأكل، مشرب، غير ذلك، إذا كان مال الإنسان يضيق يضيق فحينئذ يجوز له إعطاؤه من الزكاة. إذن يعطيه من الزكاة إذا كان ماله سيضيق ولا يكفي. اثنان، يعطيه من الزكاة إذا كانت الديون التي عليه غير متعلقة بالنفقة، غير متعلقة بالنفقة، فحينئذ يعطيه منها، يعطيه من الزكاة، سواء الأب للابن أو الابن للأب، الأصول الفروع أو الفروع للأصول. فإذا كان يتعلق بغير النفقة، لأن النفقة تجب عليه، إذا كان يتعلق بغير النفقة فيعطيه من الزكاة، لا إشكال في ذلك. يعني مثلا أخ متورط بمبالغ مثلا أخرى غير النفقة، كان شريك مثلا مع حد وكذا، وحصل أنه خسارة وصار عليه مثلا 100,000 نتيجة هذا، طيب الأب يعطيه؟ نعم يعطيه من الزكاة ليسدد هذا، لأنه غير متعلق بالنفقة. وما تعلق بالنفقة، إذا كان إنسان فقير ويضيق ماله عن النفقة والزكاة فله أن يخرج الزكاة. كل هذا اختيارات شيخ الإسلام. نعم إن إيه؟ نعم.
قال ابن هبير رحمه الله تعالى: واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجوز، وعن أحمد روايتان أظهرهما لا يجوز، والأخرى كالجماعة.
لا أعد كلامه يقول.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجوز، وعن أحمد روايتان أظهرهما لا يجوز، والأخرى كالجماعة.
نعم، وهو الصحيح إلا إذا ضاق المال، إلا إذا ضاق المال. نعم نعم. طيب تعطي الزكاة؟ ما هو الزوجة لا يجب عليها النفقة على الزوج. لا، هي زوجة مسعود، الزوجة تجب نفقتها على من؟ على الزوج، والزوج لا تجب نفقته على الزوج. إذن حينما تعطي الزوج تعطي ما لا تلزمها نفقته، لكن ابن مسعود ما يعطي زوجته. ليه؟ لأنه تجب النفقة عليه. ده مش مسألة المرض بقى هون، ده في وجوب النفقة بالبضع، فالزوجة تجب نفقتها على الزوج نتيجة البضع استمتعه به. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، فهو لا يعطي له لكن هي تعطي له. فالزوجة يجوز لها أن تعطي زكاتها لزوجها. ليه؟ لأن النفقة ما تجب عليها على زوجها، وبالتالي تعطيه من الزكاة، بل هو أولى من غيره حتى لو عاد عليها، يعني تعطيه وهو ينفق عليه لا إشكال. نعم.
ثم قال منفرا عن التبذير والصرف: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أشباههم في ذلك. وقال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق، وكذا قال ابن عباس. وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيرا. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق وفي الفساد.
ولهذا والله أعلم قوله في أول تفسير الآية: ولتبذل تبذيرا، لما أمر الإنفاق نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطا. والله أعلم من هذا لا يعود على النفقة، لأن التبذير بخلاف الإسراف. الإسراف تجاوز في مباح، هذا إسراف، وأما التبذير فنفقة في محرم. فالذي يظهر والله أعلم ولا تبذر تبذيرا، هذا نهي مستقل. فالله عز وجل قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. طيب، ولا تبذر تبذيرا أي لا تنفق في محرم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهل من زاد في النفقة، وهي قول تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هل هذا هو المعنى به في هذه الآية؟ لم يسرفوا ولم يقتروا، والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا شك أن الإسراف غير التبذير، ضابطه أن التبذير ونفقة في محرم، والإسراف تجاوز في مباح. من هنا قال ابن مسعود التبذير النفقة في غير حق، كذا قال ابن عباس في غير حق. مجاهد يقول لو أنفق إنسان ما له كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيرا. وقال قتادة التبذير نفقة في معصية الله وفي غير الحق وفي الفساد. هكذا تفسير ابن الجوزي، شوف الأقوال فيه. ولا تبذر تبذيرا، فالنفقة المحرمة تبذير. ولذا بعض الناس يقول ماذا في السجائر، أنا معي أموال، معي ملايين، فلا يضرني أن أشتري علبة 50 جنيها أو أقل أو أكثر أو كذا، هذا ما يضرني ولا يؤثر علي، هذا بالنسبة هي ليس بتبذير. نقول حد التبذير نفقة في المحرم حتى ولو أقل شيء، يعني لو كانت علبة السجائر بمليم فضلا عن قرش فإنه تبذير. إذا حد التبذير النفقة في المحرم مهما بلغ، نفقة في المحرم. لو شيء بمليون جنيه من المحرم اشتريته بجنيه واحد هذا تبذير، هذا تبذير. أما الإسراف فهو أن تتجاوز في مباح. واحد تكفيه دجاجة يأتي بعشرة يأكل واحدة ويرمي الباقي تلف، هذا اسمه إسراف. فإسراف هذا تجاوز في مباح، هذا تجاوز في مباح، يبقى في الأصل الإباحة لكنه تجاوز في هذا المباح. مثل كثير ما نصنع في بيوتنا، تضع أشياء ما لها عوزة ولا لها فائدة ولكن من باب تزين فارغ، هذا يقال إسراف. لما تنفق في محرم هذا يقال تبذير. نعم
الجوزي.
نعم
قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، في التبذير قولان، أحدهما أنه إنفاق المال في غير حق، قاله ابن مسعود وابن عباس، وقال مجاهد لو أنفق الرجل ماله كله في حق ما كان مبذرا.
طيب
ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. قال الزجاج التبذير النفقة في غير طاعة الله. وكانت الجاهلية تنحر الإبل وتبذر الأموال تطلب بذلك الفخر والسمعة، فأمر الله عز وجل بالنفقة في وجهها فيما يقرب منه. والثاني أنه الإسراف المتلف للمال، ذكره الماوردي وقال أبو عبيدة المبذر هو المسرف المفسد العائث.
نعم والأول أقرب. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال الإمام أحمد ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه
إذا أنفق الإنسان ماله كله يبتغي بذلك وجه الله، صدقة يبتغي بذلك وجه الله، فإنه لا يقال تجاوز الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، إنما الإسراف هو تجاوز في مباح، تنفق لكن تتجاوز في النفقة في المباح. نعم
وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله.
وإذا قلنا بأن الآية وتبذل التبذير تتعلق بما سبقها فيكون المعنى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هذا الحق حق مشروع أمرت بالنفقة فيه. ولا تبذر تبذيرا أي لا تجعل نفقتك عليهم في محرم، هذا النفقة في محرم. ولا تبذر تبذيرا حال النفقة لا تنفق في محرم، يبقى أنت منهي حال النفقة على هؤلاء عن أمرين، عن التبذير والإسراف. عن التبذير بأن تنفق في محرم، وعن الإسراف بأن تتجاوز في مباح. أنفق نفقة مشروعة، ما النفقة المشروعة؟ هي النفقة التي تقوم بالحق الواجب عليك بحد الكفاية، ولا تتجاوز بإسراف ولا تتجاوز بتبذير، لا تتجاوز بإسراف ولا تتجاوز بتبذير. يبقى ولا تبذر تبذيرا ليس معناه الإسراف، لكن شيء غير الإسراف، وتكون منهيا عن الأمرين، تكون منهيا إذا أنفقت على ذوي القربة تكون منهيا عن أمرين، عن التبذير بأن تنفق عليهم في محرم، وعن الإسراف بأن تتجاوز بهم المباح. نعم.
قال ابن كثير وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال يا رسول الله أقلل لي. فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها على من بدلها. وقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته. ولهذا قال وكان الشيطان لربه كفورا أي جحودا لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته بل أقبل على معصيته ومخالفته.
نعم.
وقوله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة.
وكفى بهذا تنفيرا من التبذير أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم.
وقوله تعالى وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا أي وإذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة فقل لهم قولا ميسورا أي عدهم وعدا بسهولة ولين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. هكذا فسر قوله فقل لهم قولا ميسورا
يعني إذا لم يكن عندك ما تنفق عليهم به فلا أقل من أن تكلمهم كلاما طيبا فقل لهم قولا ميسورا إن شاء الله بإذن الله أسأل أن يوسع علي وسأتيكم بكذا يعني الظروف الأيام دي كذا شوية ولكن إن شاء الله سأعطيكم إن شاء الله سأتي إن أتى خير فسأعطيكم منه. عدهم يعني بهذا هذا هو القول الميسور ولا تكن صلفا فتقول مثلا أنا ما عندي شيء ما عندي وكذا فإذا ما كان عندك نفقة تنفق على من أمرت أن تنفق عليهم فلا أقل من أن تكونك أن تقول كلمة حسنة. نعم. وفي هذا قاعدة عامة إذا كان يتعين عليك شيء وليس عندك هذا ما تعطيه فإنك على الأقل تعطي الكلمة الإيه الحسنة. نعم.
وهكذا فسر قوله فقل لهم قولا ميسورا بالوعد مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد.
نعم هو القول الحسن عموما والقول الذي فيه الرفق ومنه الوعد. نعم.
قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش ذاما للبخل ناهيا عن السرف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا كما قالت اليهود عليهم لعائن الله. يد الله مغلولة أي نسبوه إلى البخل تعالى وتقدس الكريم الوهاب. وقوله ولا تبسطها كل البسط أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا وهذا من باب اللف والنشر أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغن عنه ويذمم. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا.
قال هنا وهذا باب اللف والنشر، ما معنى هذا؟ الله عز وجل نهو عن هذه الآية عن ماذا؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. طيب، هذا إشارة للبخل، ولا تبسطها كل البسط، هذه إشارة إلى الإسراف نفق، فتقعد ملوما محسورا. قال ولا تسرف في الإنفاق، تبسطها في الإنفاق فتعطي فوق الطاقة وتخرج أكثر من داخلك فتقعد ملوما محسورا. وهذا من باب اللف والنشر، أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس، فتكون ملوما محسورا عائدة إلى إيه؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تعود إلى الأقرب إلى الأبعد. نعم.
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفا.
يبقى ملوما تعود إلى، ولا تجعل ذلك مغلولة إلى عنقك. نعم. محسورا إذا بسطت يدك فوق الطاقة قعدت بلا شيء تنفق فتكون كالحسير. يبقى ملوما محصورا عائدة إلى الأمرين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما، ولا تبسطها كل البسط فتقعد محصورا. نعم.
وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا فإنها تسمى الحسير، وهو مأخوذ من الكلال، كما قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل على أن يرى عيبا. هكذا فسر هذه الآية، فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم.
نعم.
وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، أي وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره
هذا المنفق، فتتسع شيئا في شيء، معناها جبة من حديد، لكن إذا أنفقت اتسعت شيئا في شيء شيئا في شيء. طب وأما البخيل؟
وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
هذه نفسية البخيل ونفسية المنفق. فالمنفق منشرح الصدر يأنس ويجد لذة من نفقته وانشراح صدر، وأما البخيل فإذا جاء ينفق كأنه سيموت وتخرج روحه من جسده، فلهذا يضيق. مثل جبة من حديد، هذه الجبة بحيث تضيق عليه شيئا في شيئا، البخيل هذا كاد يموت بالنفقة، إنما هذا بالنسبة للبخيل. أما المنفق فلا، ينشرح صدره ويرغب لأنه ينفق ابتغاء ما عند الله عز وجل، فلهذا تتسع هذه الجبة شيئا 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 حتى تكون وافرة عليه. فهذا التفريق بين نفسية المنفق ونفسية البخيل. بعض الناس قد يكون عنده ملايين لكنه بخيل، فالجنيه الذي يخرجه كأنما تخرج روحه من بدنه. نعم.
هذا لفظ البخاري في الزكاة. وفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي هكذا وهكذا وهكذا، ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، وفي لفظ ولا تحصي فيحصي الله عليك.
نعم. هذا حديث هشام بن عروة عن زوجته، فهو ممن روى عن زوجته، روات الزوجة عن الزوجة. هشام بن عروة يروي عن من؟ عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، فهذا في باب رواية الزوج عن زوجته، فقد روى هشام عن زوجته فاطمة بنت المنذر. حديث الصحيحين حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناده متكرر في البخاري يتكرر، ولهذا مما يسهل حفظ الأسانيد في كتب السنة. هذه الأحاديث بترجع إلى سلاسل معينة، ليس لكل حديث إسناد خاص 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 وهكذا فيختلف الإسناد، لا، بحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تجد عشرات الأحاديث، مثلا بحديث مثلا عبد الله ابن يوسف عن مالك مثلا عن كذا تجد مثلا أيضا عشرات الأحاديث. فلو أن الإنسان جمع بالإسناد الواحد الأحاديث التي ورد به، فمثلا بهذا الإسناد يخرج له مثلا 100 حديث، بهذا الإسناد يخرج له 100 حديث، بهذا الإسناد يخرج له 300 حديث وهكذا، وبالتالي ترجع الأحاديث إلى عدة أسانيد، ترجع الأحاديث إلى عدة أسانيد. هذا إذا أراد إنسان طريقة تسهل عليه حفظ الأسانيد في هذه الكتب، فإنه يرجع الأحاديث إلى سندها. وإذا رجعت إلى سندها، يعني إذا قلنا مثلا في البخاري مثلا 4000 حديث غير مكرر، هل هذه الأحاديث تكون رجعة إلى 4000 سند؟ لا، وإنما مثلا قد ترجع إلى 100 إلى 200 إلى 300 إسناد. فبهذه الأسانيد تروي أحاديث كثيرة، وهذا يسهل. نعم، لكن طبعا هذا يعني صنعت الأئمة الكبار، أو صنع كانوا يحتاجون إليه في عصر الأسانيد حينما كانوا يبحثون عن الرجال أو كذا، لكن بعد هذا يعني قلت الفائدة، وفيها فائدة لكن قلت الفائدة بالنسبة لمن أتى بعد عصور الرواية، لأنه يعنيه المتن الصحيح، فصار الاهتمام بالحكم مقدما على الاهتمام بإيه؟ بذكر الإسناد والبحث فيه. فحسب مثلا في أسانيد الصحيحين خلاص كلها، كل واحد الصحيحين صحيح، كل أسانيد الصحيحين صحيح، فيكفيني الإسناد إلى الصحابي، أقول حديث ابن عباس، أقول حديث أبي هريرة، أقول حديث أنس مع الهمم التي هي يعني قليلة، فنقول يكفي هذا. طيب في غير الصحيحين وفي الصحيح والضعيف أهتم بالصحة والضعف، أقول كما مثلا روى النسائي والحديث صحيح كذا وكذا، أو عند أبي داود بإسناد ضعيف، فالحكم يقدم على حفظ الأسانيد. وأصبحت طبعا حفظ الأسانيد من العلوم، ولا نزهد في شيء من العلم، لكن نقول كأولويات، أولويات الآن إذا أردت أن أحفظ أنا أحاديث، هل أحفظها بالأسانيد؟ الأسانيد تضعف علي الجهد، لأن مثلا تجد إذا كان مثلا في مثل البلوغ مثلا ولا يذكر الإسناد كاملا، إنما يذكر حديث ابن عباس حديث أبو هريرة، لكن لما كان التخريج مختلفا إلى حد ما، هذا في الصحيحين، هذا عند مسلم، هذا عند البخاري، هذا أصحاب السنن إلا أبي داود، هذا عند الحاكم، هذا عند كذا، فيصعب هذا الحفظ. ليه؟ لأن الأحاديث غالبا، مع أنه أيضا البلوغ ممكن أن تجعله تفهرس، فهناك في البلوغ مثلا جملة كبيرة في الصحيحين، فتجمع الأحاديث في الصحيحين، طيب ثم من فرض به أحدهما، ثم ما كان عند أصحاب السنن، ثم ما خرج عن أصحاب السنن، يمكن أيضا أن تجمعها بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار، وتعيد تصنيف البلوغ بالنسبة لك أنت كصفة خاصة، تعيد تصنيف البلوغ بصفة خاصة عشان تسهل على نفسك الحفظ. هذه مثلا قرابة نصف البلوغ، إن لم يكن نصف البلوغ هذا في الصحيحين أو في أحدهم، ده النصف، النصف تقريبا أكثر من 700 حديث تجدها في الصحيحين أو في أحدهم، والباقي بقى موزع. فأصبحنا الآن الحاجة إلى معرفة الإسناد حاجة قد يعنى بها أهل العلم الخواص الذين يعتنون بدراسة الأسانيد لبيان الحكم على الأحاديث. أما بالنسبة لنا وسنحفظ فقط الأحاديث ولا يكون لنا نقد لها، لأننا لسنا أهل العلل أو أهل النقد وكذا، فالطريقة اليسيرة أنني لا أحفظ الأحاديث بأسانيدها، إنما أحفظ الأحاديث بأحكامها، هذا الأنفع لي. أنا أقول عند أبي داود والحديث صحيح، عند النسائي والحديث صحيح، عند ابن خزيمة والحديث صحيح، عند الحاكم والحديث ضعيف، عند ابن حبان مثلا، يعنيني هذا أنني أستدل بالحديث الصحيح، فأعرف الصحيح من الضعيف إذا استدلت بحديث. أما مسألة الأسانيد فلم يكن هناك حاجة لغير النقاد، يعني لغير النقاد حاجة، لأن بعض الناس قد يهتم جدا بحفظ الأسانيد، وهذه تضاعف عليه، تضاعف عليه الجهد، وأولى منها أن يعرف ماذا الأحكام. لكن الأسانيد في عصر كانوا يحكمون على الحديث صحة وضعفا بها، فإذا ذكر الإسناد فقد أحالك، فكانت الإحالة بذكر الإسناد، وهم أدرى وأعلم. إنما اليوم الإحالة تكون بإيه؟ بذكر الصحيح والضعيف. لو أنا على المنبر أذكر الحديث الضعيف بإسناده، هل أنا الآن برئت ذمتي وبرئت ذمة والناس عرفوا؟ الناس ما يعرفون. بالعكس، يمكن الناس اليوم لو أنا ذكرت الحديث بإسناده وهو إسناد مسلسل بالوضعين، حتى الناس أقول ما شاء الله ده حديث عظيم، ده بيذكر الحديث بإسناده ما شاء الله، بيأتي بأحاديث بأسانيدها. فالناس اليوم ليسوا أهل إسناد ولا انتقاد ولا دراية، فالإنسان ينظر قدره وينظر حاجته، ينظر قدره وينظر حاجته. فحاجتنا الآن إيه؟ إلى أن نستدل بالصحيح وأن نميز الصحيح من الضعيف عن طريق أحكام الأئمة. وهذا أمر سهل إن شاء الله يكون يعني سهل على الطالب، أنه يحفظ الأحاديث مثلا بالإسناد إلى الصحابي ويعرف حكمها، زي مثلا بلوغ، وقبلها يبدأ بشيء ما في ضعيف خالص، مثلا زي عمدة الأحكام كلها صحيح، وهو التزم أن يكون في الصحيحين، وإن شذ منه بعض الأحاديث في أحدهما لكن كلها صحيحة. كل عمدة الأحكام أكثر من 400 حديث كلها في الصحيح، يبقى أنت بتحفظ الراوي والحديث صحيح. طيب يبقى بقى الإحالة في الصحيحين أو في أحدهما سهلة، لأن بعض الأحاديث شذ عن الصحيحين، فده سهل. يبدأ الإنسان بماذا؟ بعمدة الأحكام، لأن الأحاديث صحيحة، لأن يكون عنده مؤنة معرفة الحكم ولا الإسناد. نأتي مثلا البلوغ أوقع منه وأكثر نفعا، لأنه فيه مادة استدلال الفقهاء في أصول الأحكام وهي واسعة، لكن فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وفيها الضعيف الذي استدل به فقهاء، فيكون عندك ثروة أكبر من عمدة الأحكام توسع مدارك الإنسان في الاستدلال. نعم. فوق ذلك بقى أن تحفظ أحد الصحيحين أو تحفظ الصحيحين، هذه وجبة لو الإنسان صاحب همة، هذه وجبة مباركة. العمدة ثم يليها البلوغ ثم يليها حفظ أحد الصحيحين. طيب تريد بقى أن توسع بعد ذلك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، لكن في محفوظك الحديثي هذا يكفي. انظر علوم بقى أخرى، انظر علوما أخرى، هات بقى منظومات في المصطلح ومنظومات في الأصول ومنظومات في كذا، يعني لا تركز على جانب إيه واحد. ومعروف إن الصحيحين ما غدر من الصحيح يعني في أحاديث الأصول ما غدر شيئا كثيرا، لكن في غير الأصول ممكن تجد، لكن في الأصول ما غدر إلا شيئا يسيرا. فالحمد لله لو أنك حفظت الصحيحين بعد البلوغ بعد العمدة تجد. واحد يقول لك طيب إيه رأيك طالما أحاديث البلوغ نصفها مثلا في الصحيحين والعمدة في الصحيحين أحفظ الصحيحين مباشرة؟ نقول لا، هذه مصنفات يكون لها طريقة وترتيب، أنت ما تدري عن همتك، قد تبدأ صاحب همة. كم من إنسان يبدأ حتى من همتي العالية يقول لا أنا أحفظ بالأسانيد، فالإسناد الأول الثاني الثالث، المئة الأولى المئة الثانية، يبدأ بقى يشعر بالعجز شيئا فشيئا، وتختلط عليه الأسانيد، لسيما إذا لم يكن يعرف طريقة في الحفظ فتختلط عليه الأسانيد، فيصاب بماذا؟ بإحباط، فيترك هذا ويتحول إلى غير. فلو عرف الطريقة من أولها، فما تقرأ تحفظ العمدة وهي سهلة بالنسبة لك، هنا ازداد نشاطك وارتفعت همته. جئت بالبلوغ فمشيت فيه وهو صعب، أنهيته ما شاء الله صارت الهمة أعلى وأعلى، يفتح نفسك هذا لحفظ ما في الصحيحين المتفق عليه، ثم من فرض بالبخاري ثم من فرض ايه بمسلم. هذه تكون ان شاء الله وجبة يعني طيبة متقدمة، مش اقول يعني هذا وجبة متقدمة، هذه وجبة متقدمة. انما بالنسبة للاستدلال الفقهي العمدة مع البلوغ الى حد ما يكفيانك في هذا الى حد ما، انما الصحيحين اوسع من احاديث الاحكام، الصحيحين أوسع من أحاديث الأحكام، لكن البلوغ والعمدة في أحاديث الأحكام التي يستدل بها الفقيه، لكن ما في الصحيحين أوسع من الأحكام، فيها التفسير وفيها العقيدة وفيها السيرة وفيها الخير والبركة، هذه في الصحيحين فإذا يعني مثلا عندك الصحيحان المتفق عليه والانفرض بكل واحد، يعني مثلا ممكن هذا مثلا حوالي يعني قرابة 4000 حديث تقريبا المتفق عليه، ومن فرض به كل واحد منهما حوالي 4 إلى 4.5 تقريبا، صحيح؟ تقريبا هو حوالي 2500، ومثلا قل مثلا 1000 وأقل، يعني قرابة هذا، فتكون حفظت ما في الصحيح المتفق عليه ومن فرض به كل واحد منهما. طيب والعمدة والبلوغ هذا جله فين في الصحيح؟ يبقى عندك حوالي 700 حديث خارج هذا، فممكن عن طريق 5000 حديث تكون حفظت هذا وهذا وما في الصحيحين، وأقل كمان من 5000 حديث. طيب 5000 حديث لو حفظت كل يوم حديثين، نخليها حديث الأول حديث، يبقى 5000 تأخذ منك كم سنة؟ نعم، يعني 300 مثلا و60 في 10 ب 3600 في 12 مثلا، يعني حوالي 12 سنة مثلا، حوالي 12 سنة. طب لو خليت حديثين يبقى 6 سنوات، لو حديثين قصير في طويل كده يبقى 6 سنوات. 6 سنوات 6 سنوات لسه أول أمس كان 6 سنوات، لسه فاكرين سنة 40؟ لسه كنا احنا بنقول سنة 40 لسه أول بالأمس، سنة 40 ده فضلا بقى عن سنة كم و30. ثورة يناير هذه كانت سنة كم؟ ها؟ سنة كم؟ 32؟ 32 تقريبا هجري، تقريبا حوالي 32. شوف الثورة لسه كانها أول أمس، لسه احنا في أحداث، يعني ما زالت دماء تسيل وما زال أحداث مترتبة عليها وما زالت ردود متعلقة بها كأنها بالأمس. أنت من الثورة إلى الآن كنت زمانك حفظت الصحيحين وحفظت ما فوق الصحيحين وحفظت كذا لو كل يوم حديث او حديثين. فانت ما تقولش بقى 6 سنوات، 6 سنوات ويكون معاك هذا طيب جدا. طيب الهمه هتزيد اكتر، ممكن تخسرهم 3 سنوات، ما شاء الله يبقى عندك 4 حديث في الايه؟ في اليوم، يبقى هذا ما شاء الله زاد الامر الى ذلك مثلا. فالمساله لو رتبت بس تحتاج ترتيب وتحتاج أن تأخذ هذا الأمر بجد بحيث ما يفوتك أبدا هذا. لو فاتك في يوم لعذر كنت في المستشفى اليوم في غرفة الإنعاش، تعوض ما بعد غرفة الإنعاش، تعوض بحيث خلاص هذا أمر ثابت. أنت مش أنت موظف من كم سنة؟ 40 سنة، ما غبت يوميا من الساعة كذا للساعة كذا، تخيل 8 ساعات يوميا 8 ساعات من أجل راتب كذا، ومواظب ما شاء الله منذ 40 سنة على هذه الوظيفة. طيب لو احنا وضبنا على العلم نفس هذا، يبقى عندي حديث زائد مثلا بيتين أو 3 من منظومة زائد مثلا نصف صفحة من كذا، كم سيخرج لك؟ يعني المسألة والله يا إخواني كثير من إخواننا يعني ما شاء الله حفظه جيد وكذا، وبعدين ما في حاجة واحد حفظه جيد وحفظه غير جيد. الفرق بين جيد وغير جيد، أو أنا كبرت أو أنا صغير، الفارق في هذا أنا ممكن أعوض بإيه؟ بالتكرار والهمة. أنت صحيح شاب ما شاء الله لسه مبتدئ وحفظك جيد جدا بس مهمل، وأنا رجل عجوز ما أحفظ بصعوبة، لكن سأحفظ. أنا صاحب هم. لسه سبحان الله أحد الإخوة يخبرني امرأة عندها 70 سنة ختمة، هو عندها 70 سنة قريبا، يعني في السن هذا حفظت القرآن وختمت القرآن. طيب الصغير ما يحفظ، يبقى الفارق. فأنا ممكن أزيل الفوارق هذه بإيه؟ واحد يقول اللي بحفظه من هنا بنساه من هنا، لأن طريقة حفظك ماذا؟ غير صحيحة. عوض هذا بالتكرار. أنا أحفظ من مرة وأنت تحفظ من مرتين وده يحفظ من 5، طب أنا ضعيف أو أحفظ من 10، خلاص أقول 10، كله عبادة. كلما تكرر الحديث هذا عبادة، قرأته عبادة. فنحن نقول لمن عند 100 سنة يمكن أن تحفظ، احفظ كلمة، احفظ كلمة وكررها 100 مرة 100 مرة، لكن هذا الحفظ يكون منهجي. فاحنا مقصرون الحقيقة، العيب عندنا. ما تقول أنا صاحب حاولت والله يا شيخ، حاولت لكن لم أستطع. أتحداك، أنت حاولت محاولة من الضعيف. لو محاولة صاحب هما فعلا جعلتها قضية، خلاص أنا يا أخي أحفظ جيد، حفظ جيد، أحفظ 10 حديث في اليوم، أنت أحفظ حديث أنا 10 وأنت حفظ حديث، في النهاية يكون عندك 10,000 حديث وأنا عندي 1,000 حديث، لكن ما عندي شيء مطلقا أستدل به، هذا صراحة من انصرافك أنت وعدم تنظيم الوقت وعدم معرفة الطريقة. لو عرفت الطريقة ونظمت وقتك وعلت همتك، ثلاث أشياء. عرفت الطريقة اللي ممكن تحط جهدك، زي اللي بيكون عنده ماء وفير زي ماء سيول لكن هدر ما استفاد من شيء، تمام، أو أموال كثيرة ولكن لا ينفقها فين؟ في نافع، في أمر ينفعك. واحد وارث من أبيه مع 10 مليون، فبدأ بقى مشاريع 10 مليون، مش هتفرق، أما هنا 1,000 هنا 2,000 هنا، فجأة ملقاش حاجة. طب واحد وارث 10 مليون، قال لا ده انا يعني 10 مليون دول اول لابد احطه مشروع وانفق من المشروع، ويبدا العشره ثابته وانفق منين؟ من اول يوم. فاذا احنا نحتاج طريقه، التي ذكرتها لك الان هي هذه الطريقه. طريقه اسانيد وكذا ما تشغلش بالك، دي شهوه بس، شهوه بالنسبه لنا يعني، انما عند الائمه الكبار طبعا صنعه وينتفعوا به، انما بالنسبه لامثالنا احفظ اسانيد ايه؟ أن البخاري ومسلم محتاج إلى أسانيد في البخاري ومسلم، تضاعف عليك الجهد بدون ده. طب في غير الصحيحين، خلاص يكفيك معرفة الصحيح والضعيف، وشوف انشغل بعلوم أخرى، في علوم أخرى نحتاجها، في لغة، في أصول، في مصطلح، في فقه، في عقيدة، في تفسير، وزع. إحنا لحنا البخاري يا أخواني، ولا أنا أحمد ولا إلى آخره، اللي بيحفظ 1,000 حديث ضعيف صحيح موضوع موقوف مرفوع، احنا لسنا كذلك. اعرف قدري لكن استغل هذا الامر. فانت كبير، ما فيش اسمه كبير، انت شاب وانا كبير، انا اكثر همة منك، لا ده صحفظ اكثر منك، انت شاب لكن لا تستغل وقتك. الامر الثاني حصص دراسية في المدرسة، في المدرسة انت عندك حفظ، حصة الحفظ، حصة المراجعة، حصة المذاكرة، حصة الملازمة، دي حصص، حصص كأنك في يوم دراسي، في يوم دراسي. الموظف يوميا ماذا عليه؟ طب انت نائم، ليه نائم؟ ليه نائم؟ الفلاح، الفلاح من الصباح الباكر الفجر او قبل الفجر عارف عليه ايه؟ يعني شغله في الغيط. ودايما احنا كان ابائنا يعلمونا، ومثال عندنا الشغله البدريه منسيه. يعني ايه منسيه؟ يعني تلاقيك مخلص كل حاجه مع الساعه 7، غيرك بقى ان شاء الله نايم، هيقوم بقى الساعه، هيقوم الظهر يبدا يشتغل، جاءه ايه؟ واحد يشغله. وبعدين احنا في الصباح ما حد يشغلك، يشغلك، فممكن واحد يخلص محفوظة من هنا ومن هنا ومن هنا الصباح. هي مسائل همة، فس ثم نظم ايه وقتك ويكون عندك همة قضية. يبقى ثلاث اشياء: طريقة، تنظيم وقت، همة. كم واحد، كم شيء اخواني؟ ها، ثلاثة. واحد، طريقة، طريقة مهمة جدا، طريقة، 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 انك انت تقدم الأنفع في الأنفع، تمام، تحفظ ما تحتاجه، يكون حفظك مرتبا في هذا، تختار أحدا تسمى عليه، إما شيخ وإما طالب قوي تسمى عليه، لأن الارتباط بهذا يزيد النشاط والهمة. الأمر الثاني يكون عندك إيه؟ تنظيم الوقت، الساعة كذا للحفظ، إنما ليس غدا سأحفظ، غدا لا مش التسويف، غدا سأحفظ الساعة كذا من المغرب العشاء فلان، أنا هجي لك. طب خلاص علي بعد العشاء، ليه؟ عندي بين المغرب العشاء ارتباط. إنما بدون تنظيم الوقت، خلاص تعالي بس، ما تعالى بكرة، جيب بكرة صرفك، رحت جيت كذا راح. لكن أنت لا، خذ الوقت اللي يناسبك، خذ الوقت الذي يناسبك، الفجر، المغرب العشاء، بعد العشاء، بعد العصر. المهم حدد وقتا، ده وقت الحفظ، حدد الوقت. يبقى ده اصلا امر معروف، اولادك يعلمون هذا، زوجتك تعلم هذا، يعني انت تاجر معروف ان انت مش موجود في المحل من المغرب الى العشاء، معروف كده مش موجود، تعالوا بعد العشاء، تعالوا بعد العصر، وهكذا. طيب الامر الثالث الهمة، تكون هذه قضية عندك، صاحب همة وتستشعر قيمة هذا، ولا تنظر إلى البداية المحرقة، انظر إلى النهاية المشرقة. أقصد لا تنظر إلى التعب الأولي، انظر إلى الراحة. شوف الآن صاحب هذا، صار صاحب ملايين، بدأها بدأها بعجلة يركبها ويلف على المحلات، مش عارف ايه، بدأها بايه بشوية مش عارف حاجات كده في 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 محل مترين في مترين، ودلوقتي شركات، دلوقتي توكيل رسمي، دلوقتي مش عارف ايه، لكن بدأ ايه وانت بقى خليك ما شاء الله نائم مريح بدنه في النوم بدل 8 ب 16 ساعة نوم ومش عارف ايه وتمام تمام، واهم حاجة جاي لك راتب كام 2000 جنيه اخر الشهر الحمد لله ما يكفينا. طب الحالة غيلت بقى تعمل ايه؟ واخد بقى هديك بقى عشان تعمل لك شغلة بعد كده كده صعبة جدا. فدائما كده البدايات المحرقة فيها تعب ونصب تبقى نهايتها مشرق. البخاري شوف الامام هذا انتهى بايه لكن بدأ بايه؟ كل امام من هؤلاء كانت بدايته ايه ثم نهايته ايه؟ فلا تنظر الى البدايات المحرقة، البدايات المتعبة، البدايات التي كذا، انظر الى النهايات، انظر الى النهايات. الطالب اللي بدأ في الثانوية العامة بالنوم والراحة نهايته ايه؟ والطالب اللي بدأ بالمذاكرة كذا 7-8 شهور عدوا بقى دكتور اهوت ودخل كلية القمة مثلا، والتاني بندور له على معهد مش عارف تكنولوجيا ولا معهد مش عارف فن الصيانة اي حاجة بالفلوس ياخد ورقتين بيلمعوا ان هو حصل على اي حاجة وخلاص، مفيش. هتعمل ايه؟ اي حاجة ليه؟ مريح نفسه، اهم حاجة يقوم يكوي البنطلون كويس والقميص ويسرح مش عارف بتاع اللي بيلمع ده والرواح وخلاص ومريح. لكن التاني عيني ممكن ايه لا ما بيعرفش ياكل، ده البداية ده وده البداية ده. طب النهاية بقى هذا وذاك، لازم يندم هذا يندم. فنحن نقول كده ابدأ بداية، لا تنظر إلى تعب البداية، انظر إلى راحة الايه راحة النهاية، انظر إلى راحة النهاية. نعم نعم. لا 2500 هو المتوقع حوالي 2500 ثم تقريبا 1200 ثم مثلا كذا 4000 اي 4000 يعني المتفق عليه ثم انفرض بكل منهما حوالي 4000. نعم نعم بدون ايه؟ نعم اي نعم هو هذا يعني هو المتفق عليه ثم انفرض حوالي 4 ممكن تختصيره لو انت هتحذف يعني شبه المكرر ممكن يكون كده. بل في واحد عامل مشروع يعني مثلا حديث الصحيحين والكتب المشهورة 12 13 14 كتاب مثلا حوالي مثلا هي يعني عشرات الالاف من الاحاديث، صار يختصر شيء شيء حتى وصل الى ايه الاحاديث الصحيحة غير مكررة، الاحاديث غير مكررة قرابة 4000. ده في السنة كلها، ده في السنة كلها، موسوعات السنة اللي هي الكتب المشهورة كتب الستة وغيرها تمام فوق حوالي 140 حديث ألف يعني، ثم بتختصر شيئا فشيئا حتى وصل بها إلى إيه؟ حتى وصل بها إلى حوالي 3000 و يمكن ونص أو إلى 4000 قبل 4000 يعني. هذه الأحاديث الصحيحة من كتب السنة كلها، الأحاديث المشاهير يعني كتب الأصول، الأحاديث الصحيحة غير المكرر. فلو أنت حفظت هذا يبقى حفظ الصحيح غير المكرر في كل هذه الإيه الكتب. المهم الشاهد المشاريع موجودة ومشاريع كثيرة، بس المهم الهمة تنظيم الوقت. يبقى 3 أمور: طريقة، 2 تنظيم وقت، 3 همة معي. نعم نعم اي واحد نسيت. نعم كانوا اخوان شياطين من اي جهة؟ لا هم اخوان الشياطين بس من وجه اخر، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، فهم إخوان الشياطين زي الحوثيون كده، إخوان الصدق ولا إخوان الشياطين؟ عندنا إخوان الشياطين، عند أبي عبيدة وحماس إخوان الصدق، لا دول إخوان الشياطين. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم نعم.
لسه يا شيخنا إلى أول أمس
إيه؟
أول أمس إخوان الصدق أول أمس هم أيضا
وهيفضلوا طول عمرهم لأنهم من أيام حسن البنا إخوان الصدق. يا إخواني حماس لم تتقلب، اللي بيتقلب داعي السلفية، لكن لا التبليغ تقلب، ما عنده قبل وبعد، ولا الإخواني تقلب. فده ما يقول أبو عبيدة في الشيعة أو هؤلاء حماس الشيعة ده ليس جديدا أصلا، هو ده منهج المؤسس، واللي قاله أحمد سين في تأسيس الحماس هو ده منهج المؤسس حسن البنا، واللي بيقول التبليغ اليوم هو ده منهج المؤسس. شوف الدنيا كلها تقول يا تبليغ أنتم مبتدعة في الثلاثة في الأربعة ثلاث أيام والأربعين أبدا. يعني العاقل يقول إيه؟ خلاص بلاش ثلاثة ونقف عليها، ولا الأربعين ولا الأربعة أشهر. يعني خلاص الدنيا كلها بتنتقد، العقل يقول بلاش دي نخلق حيثما اتفق، مرة يومين مرة خمسة، احنا تركنا أبدا مستحيل. كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل هل الإخوان في المملكة غير التبليغ. هل التبليغون في المملكة غير التبليغون في مصر؟ قال التبليغون في مصر في إسرائيل في واحد، حيثما كانوا هم واحد. يتنازلوا مستحيل مع كثرة الانتقاد. طب حمسه يتنازل عن هذا مستحيل. طب الإخوان مستحيل، الأشعرة مستحيل، الصوفية مستحيل. شوف الإخوان حكموا مصر بمكتب إرشاد، يعني غباء متناهي. يعني أخفي نفسك يعني بلاش حتى السنة الأولى بلاش الإخوان، حاجة عجيبة يعني. لكن لا، جاب لك الإخوان يحكموا مصر، مكتب خيرت الشاطر ولا بالتاج ولا كذا، وليس أحدهما خفيرا في مركز شرطة ولا نقطة شرطة حتى. يعني أنت شغلتك يا شاطر إخواني بس، ده شغل أنت، وأنت شغلتك يا بتاجي إخواني، ده شغل أنت، وأنت شغلتك يا محمد بديع إخواني، ده شغل أنت، ودول اللي حكموا مصر ومن ورائه محمد موسى. يعني شوف غباء. لكن لا، هو مش غباء، هو غباء بالنسبة لنا، عندهم وفاء وليس غباء. أنا عندي الجماعة مقدمة على مصر، أنا عندي الجماعة مقدمة على الدولة. ولهذا قرأته منذ القديم الزمان، دخولهم البرلمان من أجل التعريف بالجماعة تحت قبة البرلمان، والواقع بيقول كده. أي جماعة بتقدم جماعتها على بلدها على وطنها على دينها، فما يضع المؤسس مقدم. يعني حتى دبلوماسية بحس أبدا ما عندهم، هذه ما عندهم. مين بقى اللي هو لا يرد دي لامس؟ أدعي السلفية، مرة إخواني مرة تبليغي مرة جهادي مرة من أعاد بالأمة العربية جزء من كرامة مسلوبة، مرة قمة وقامة، بيوزعوا أي شيء سوى السنة بس الخالصة، ينشرونها يرفعونها. لا نعم. فعلى كل هذه فائدة في مسألة الحفظ وتنشيط يا إخواني، لأن كما قلنا مسألة الحفظ مسألة مهمة لنا جميعا كطالب علم، مسألة الحفظ هذه مهمة، حفظ مراجعة مذكرة ملازمة، اذكروا هذه دائما. ولو ما عندك إلا ساعة واحدة في اليوم والله ستشعر ببركتها في آخر الشهر. أستاذ إبراهيم هيقولك أنا كبرت بقى بيت 70 سنة وقت حفظي، لا فيش حاجة اسمها حفظ، لازم تحفظ يوم آية يوم حديث يوم كذا يوم كذا، فيش حاجة اسمها الحفظ مع نهايته مع خروج الروح. أستاذ أسامة احفظ، لازم نحفظ. وبعدين الدين في العتائق كما يقولون، البركة مع الأكابر. نعم لكن العمامة لسه لبسوا العمة، هم لبسوا العمة وخلاص، طلع مرة واحدة لبسوا العمة فيه. شوف الأثر، هذا أثر مرة واحدة لبس العمة. مع أنه يقول لك مش مقتنع به. نعم.
وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
كذلك مثلا شوف عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة أيضا إسناد يروى به أحاديث كثير. نعم. فهي سلاسل يعني في الحديث الأسانيد هي سلاسل. نعم. يعني معناها إحصاء يدل على شديد الرغبة في الحرص على المال وكذا. إنما أنفق أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، هذا معناه كده، مش مسألة إيه إنك تعدك عد تعرف إيه اللي عندك، لا، وإنما المسألة إنك أنت تحصي إحصاء البخيل الحريص، لكن أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. هات كده شوف تعليق النووي أو ابن حجر. ولا توعي فيه إلا عليك، ولا توقف فيه إلا عليك، وفي الأرض ما تحصي فيحصل عليك. هل المراد بذلك فقط العد؟ إنسان يعد ماله يعد كذا، بعض الناس يعني يفهم من هذا الحديث إنسان ما يعد الفلوس اللي عنده، ولا يعني يكيل الذي عنده أو كذا، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر أعلى من ذلك، إنما هو إحصاء البخيل إحصاء الحريص، لا أنا هأنفق كذا، لا بخي كذا كذا، لا ممكن يحصل فقر ممكن يحصل، لا المعنى لا تفعل هذا. فإذا كان هناك نفقة ودعوة للنفقة فأنفق ولا تخشى من العرش إقلالا. نعم. أيوة.
جاء في إكمال المعلم وقوله
جاء في
إكمال المعلم
قال
وقوله ولا توعي فيوعي الله عليك، وفي الرواية الأخرى ولا تحصي فيحصي الله عليك، وفي غير مسلم ولا توكي وكله، وكله نهي عن الإمساك والبخل، أي
أيوة.
لا تخزن مالك في وعاء ولا تشده بوكاء، وأصل الوعي الحفظ وهو بمعنى الإحصاء في الحديث الآخر، والإحصاء معرفة قدر الشيء. وقوله فيوكي الله عليك ويوعي ويحصي على اختلاف الأحاديث مقابلة اللفظ باللفظ وتجنيس للكلام بمثله في جزائه، أي يمنعك كما منعت ويقتر عليك كما قترت ويمسك فضله كما أمسكت، كما قال ومكر ومكر الله. وقيل لا تحصي ما تعطي فتستكثره نفسك فيكون سبب انقطاعه ومنعك له.
تمام. يعني يكون الامر عامم ايه، لان يعني بعض الناس يظن ان هو اذا عد اذا احصى اذا كذا هذه تذهب ماذا يحصل بذلك الضيق، لا المعنى انك لا تمنع لا تبخل لا لا الى اخره، لا يضيق صدرك بالنفقه خشيه الفقر وتبدا تعد لو انا انفقت كذا هيبقى كذا ويروح مني كذا، لا ولكن انفق ينفق عليك. نعم. نووي
قال النووي رحمه الله.
طبعا حديث عائشة في شعير كان على رف لها. نعم.
قال النووي رحمه الله ومعناه يمنعك كما منعت ويقتر عليك كما قطرت ويمسك فضله عنك كما أمسكته. وقيل معناه لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه فيكون سببا لانقطاع إنفاقك.
تمام. يعني حتى لو العد الذي يؤدي إلى الإمساك والحرص، إنما مجرد سن يعد ما معه من مال ويعرف ما معه من مال ما تذهب البركة ولا شيء، ليس العد يذهب البركة، ليس العد يذهب البركة، إنما هذا حال خاص، وهو أن الإنسان يكون حريصا إذا عد إذا كذا إذا يكون حريصا على الإمساك ويخشى الفقر أو كذا، ولكن أنفق ينفق عليك. نعم. لا هذا فيه الإخفاء وإرادة الإخلاص، المراد في حديث أبي هريرة في الصحيح حتى تعلم شمال من فقط يمينه، المراد بماذا؟ إشارة إلى الإخلاص وإخفاء ذلك حتى يكون الأجر من الله، حتى إن شماله وهي منه لا تعرف من فقط يمينه. نعم. طبعا ليس على حقيقة أنه يعني أقصد أن الشمال ما تعرف، لكن إشارة إلى إخفاء ذلك. نعم.
حديث عائشة.
نعم.
روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففنيا.
طيب تعليق ابن حجر فكيلته فني. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال وقد استشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام وترتيب البركة على ذلك كما تقدم في البيوع من حديث المقدام بن معدي كارب بلفظ كيل الطعام يبارك لكم فيه. وأجيب بأن الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين فلهذا القصد يندب. وأما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث عليه الشح فلذلك كره. ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه ومرأته وضيفيهما حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. قال القرطبي سبب رفع النماء من ذلك عند العصر والكيل والله أعلم الالتفات بعين الحرص مع معاينة إضرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة. إلى هنا.
نعم النووي
قال النووي رحمه الله تعالى قال القاضي وفي هذا الحديث أن البركة أكثر ما تكون في المجهولات والمبهمات. وأما الحديث الآخر كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه فقالوا المراد أن يكيله منه لأجل إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولا ويكيل ما يخرجه لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل.
نعم فالذي يظهر والله أعلم أن هذا كيل يؤدي إلى وإحصاء قد يؤدي إلى البخل فحينئذ إذا يمنع النفقة وإذا منع الإنسان النفقة منعت البركة. أما مجرد الكيل المعرفة أو كذا يكون إنسان عنده مال عنده شعير وعنده حبوب وعنده كذا ويكيلها لمعرفتها أو للحاجة أو كذا فإن هذا لا تذهب ببركته. لكن الإحصاء الذي يؤدي إلى شح النفس وبخلها كما جاء في هذا الحديث ولا توعي فيوعي الله عليك ولا توكل فيوكل الله عليك وفي رض ما تحصي فيحصي الله عليك. فالشيء الذي يؤدي إلى قلة النفقة و عدم حسن الظن بالله عز وجل هذا الذي يذهب البركة. أما إذا كان لحاجة فلا بأس بذلك. نعم 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 يعني مش فاهم. طب فيحصل عليك يعني لا 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 تمام. إنما مسألة الأذكار في أذكار مقيدة بأعداد فنحرص على العدد حتى يحصل لنا الأجر الخاص فلا بد أن نعطي العمل الخاص. فمن قال مثلا 100 مرة في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حصل له كذا يبقى هنا أحرص على العدد. دبر الصلوات أحرص على العدد الوارد 33 33 33 في إحدى الصفات. طيب وهناك أذكار مطلقة سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما ورد في عدد معين فهذه لا تعد إلا اللهم إلا إذا كنت ترتب نفسك شيئا حتى تنشط عليه ولا تقل منه بل تزيد. تقول مثلا أنا لي مثلا في اليوم 100 مرة صلاة على النبي هذا لم يرد في النص 100 مرة لكن أنت ما تتعبد بالمئة انها 100 في ذاتها ان لها فضلا خاصا وانما تنشط نفسها. انا مثلا هجعل لي في اليوم 100 مره صلاه على النبي 100 مره استغفار 100 مره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 100 مره لا حول ولا قوه الا بالله 100 مره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الاذكار هذه اجعلها مئات حتى انشط يوميا عليها هذا لا اشكال فيها ولا يقال هذه بدعه لأنك لا تعمد إلى هذا التقييد تعبدا وإنما تنشيطا. مثل مثلا أنت اعتدت مثلا تقول مثلا أنا من الظهر العصر سأتنفل بثمان ركعات من الظهر العصر مثلا مثلا من مغرب عشاء سأتنفل بأربع ركعات تعتد هذا من غير إضافة إلى السنة هذا كله ما لا إشكال فيه هذا كله لا إشكال فيه. نعم نعم.
وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين من طريق معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وروى مسلم عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء
أبيه على فضيلة النفقة وأن الله عز وجل يخلف على العبد. طب هل الخلف يا أخواني يعني يلزم يكون مالا؟ الظاهر أنه أوسع من ذلك، فقد يكون مالا وقد يكون علما وقد يكون بركة في الأولاد وقد يكون صلاحا في خلق الزوجة وقد يكون دفع شرور، هذا كله. وقد الله يحفظك من سوء ويعود إلى مال، يعني اليوم مثلا حفظك الله من حادث، الحادث ذا لو حصل لك مثلا كان يمكن أن تنفق عليه مئات الألوف. إذن ما في زيادة حصلت لك كزيادة معلومة، لكن حصل دفع ما يساوي هذه الزيادة. نعم. أو صلاح زوجة، هذه الزوجة لو ناشز طلب مثلا الطلاق وراحت محاكم وقد تسجنك وقد تكلفك ملايين، لكن الله أصلح فلم تحتاج إلى ذلك. يبقى الظاهر أن الخلف أعظم، اللهم أعط منفقا خالفا وقال آخر اللهم أعط ممسكا تلفا، فالظاهر أنه البركة وهو أعم، قد يكون بمال قد يكون بمال وقد يكون أوسع من ذلك المال. نعم. شوف كلام النووي وابن حجر. نعم.
وروى مسلم عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله.
نعم. ما أنه ينقص في الظهر، أنت معك 100 تصدقت ب50 صار المجموع كم؟ 50. لكن النبي يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أنه ما نقص مال نقصا حقيقيا، بل الله ينفق، بل الله يخلف يخلف عليك، وقد تعطي أنت 50 وينجيك الله من بخمس من شيء قد يكلفه 500,000 مو ب50 جنيه مثلا. يبقى ما نقص مال من صدقة لا تنظر إلى الصورة الظاهرة تقول كيف هذا، الصدقة تنقص من المال، أنا عندي 100 أنفقته 50 يبقى 50، إذا الصدقة أنقصت هذا المال، ليس الأمر كذلك، أعم من ذلك. فقد يحصل لك خلف بعد ذلك بالعدد، وقد يحصل لك كما قلنا بركة، وقد يدفع له عنك من الشرور ما الله به عليم مما يكلفك الكثير والكثير إلى غير ذلك. نعم. نعم.
نووي.
نعم نووي.
قال الحافظ النووي في شرح مسلم قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا يسمى صرفا، والإمساك المذموم هو الإمساك هو الإمساك عن هذا.
نعم. لا حد أشار إلى ابن صفة الخلف.
ابن حجر قال قال قوله أعطي ممسكا تلف، التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة، لأن التلف ليس بعطية، وأفاد حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهما، فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع. وتضمنت الآية الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البر، والوعيد بالتعسير لعكسه، والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوال الآخرة.
نعم.
وكذا دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين. وأما الدعاء بالتلف
يعني فيما يكون من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. نعم.
وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال.
تمام.
والمراد يعني به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها.
تمام. يعني هو أعم من أن يكون أمره ماديا محسوسا. نعم. نعم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى سياق الحديث للحض على إنفاق المال فناسب أن يكون مفعول منفق، وأما الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهما.
تمام.
وكم من متق مات قبل أن يقع له الخلف المالي فيكون خلفه أو خلفه الثواب المعد له في الآخرة،
فكون خلفه هذا اللي هو الثواب وليس إيه المال، يعني مات ولم يرى من جهة المحسوسات مالا موجودا ها محسوسا، فيكون الخلف هنا ماذا؟ متعلقا بالثواب. إذن كما قلنا الخلف أعم، لأن بعض الناس قد ينفق الخلفين، أنا أنفقت كثيرا وكذا، يعني ما رأيت الثروة هي الثروة، وبعدين نقص المال فكان العدد كذا صار كذا، لأنك تحسب الأمر ليه؟ طب الله نجى ولدك، الله نجاك، سيارتك دي انقلبت بتاخد منك كم ألف، طب الله نجاك، يبقى هنا خلف ولا لا؟ الخلف أعمل، لكن الله يعلم ونحن لا نعلمون، ولكنكم لا تعلمون، ولو كشف الإنسان الغيب لعرف الخلف فيه، خلف في أخلاقك، في دينك، في أخلاق زوجتك، في أخلاق أولادك، خلف في أن يقيق الله عز وجل شرا كثيرا قد تكلفك من أول ما تكلفك، أشياء كثيرة، خلف قد يكون فعلا بالمال، يعني بالمال تعطي واحد عشرة يجيك عشرة عشرون مئة مثلا، مال كان عندي واحد مماطل فجأة لقيته بيرسل لك مالك، أشياء كثيرة جدا يعني أشياء كثيرة. نعم، واحد مثلا أنفق عشرة جنيهات وراح المستشفى، فإذا مثلا بطبيب يقول له خلاص أنا بحولك على كذا ويعمل العملية مجانا، هو كان عامل حسابه 40-50 ألف، لكن رزق الله الطبيب وقال له خلاص هي واحد عملها لك في المستشفى وتكون مجانا مثلا. لكن ده أكثر ما تعلق به الناس، الناس عايزين إيه؟ اللهم أعطني أنفقا خلفا، يبقى أنفقت عشرة أخذ بقى إيه 700. الناس يظنون هذا الأمر، لا، الأمر اللي احنا أردنا أن نقف عنده أن الخلف أعم من ذلك، فقد يتناول أمور الدنيا وقد يتناول أمور الآخرة، وهي أعظم، لكن لمن يصبر على ذلك هي أعظم، أن يخلف الله علي في خلقي، في ديني، في أخلاق زوجتي، في أولادي، هذا أعظم ولا شك. المهم عندك أمران لابد من الثقة بهما أكثر من اسمك. الأمر الأول أن كل دعاء إن توافر فيه شروط الإجابة مجاب، ولو ما رأيت أنت أمرا محسوسا، يعني دعوت الله أن يشفي ولدك، سبحان الله بقي الولد مريضا إلى أن مات، طيب كيف تقول يا شيخ مجاب؟ لو عرفت صفة الإجابة، فالإجابة هذه إما أن تجاب إلى طلبتك فيشفى هذا شيء، وإما ماذا؟ أن يدفع الله عليك من سوء بقدر ذلك فيكون أعظم من هذا. أراد الله أن يبقى الولد مريضا لتبقى أنت عابدا بالدعاء واللجوء إلى الله، هذا أعظم من شفاء الولد، ثم يكون هذا لك ذخرا عند الله ما تدري مدى ادخره لك الله في الآخرة، فتجد حسنة الصبر على مرض هذا الولد حسنة عظيمة جدا، والولد ما أتاه إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى، فقد تجاب إلى هذا، وقد ينفع يدفع عنك من السوء هذا، وقد يدخله الله عز وجل في الآخرة. لكن ثق جيدا أن كل دعاء توفر فيه شروط الإجابة أنه مجاب. لكن ما صفة الإجابة؟ نحن نريد أن تكون صفة الإجابة هي إجابة الطلبة التي دعوت بالمال يبقى المال، دعوت بشفاء الولد يبقى شفاء الولد، دعوت ب صلاح الزوجة يبقى صلاح الزوجة. قد لا يكون هذا، ويكون هناك مقام أرفع من مقام اختاره الله لك، وقد يكون ادخار ذلك ثوابا في الآخرة أعظم لك وأعظم وأعظم وأعظم. الأمر الثاني الذي تثق فيه أكثر من اسمك، أنفق عليه، اللهم أعطي ممسكا غالبا، اعلم أن كل نفقة تنفقها أن فيها الخلف، لكن ما الخلف؟ قطعا في خلف، لكن ما الخلف؟ وما انفقت بشيء فهو يخلفه قطعا. من الذي وعد الله؟ من الذي وعدنا واخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قطعا في كل نفقة خلف، لكن ما الخلف؟ قد يتعلق بدنيا وقد يتعلق باخره، قد يتعلق باخلاق وقد يتعلق باموال، قد يتعلق بدفع شرور وقد يتعلق بجلب خير. إذن هذان امران ثق بهما، لأن الشيطان يأتيك فيقول دعوت فلم يستجب لك، فما فائدة الدعاء؟ أنفقت فلم يخلف عليك، ها أنت فقير، ما نقص، لا نقص مالك من الصدق. فلا بد إذن أن تتعامل مع هذه النصوص بثقة أعظم من ثقتك باسمك. ما اسمك؟ محمد. أوثق من اسمك هذا ما وعد الله به ورسوله، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. هذه أمور لابد أن نثق فيها. تبعتم يا إخوان؟ نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه أمور مقررة، لكننا نستعجل، لكننا نريد أن يكون ذلك ماديا. ما شاء الله اليوم سبحان الله، شوف طلعت من بيت اعطيت لامرأة 10 جنيهات، سبحان الله يا دوبك مش اعطيك وكذا كذا، وليت واحد كان عنده فلوس قال لي خد أدا ال10,000 اللي كانوا عندك عندي لك. شوف سبحان الله. طب ولو ما كانش كده؟ ما هو ايضا سبحان الله ايضا، بس انت ما تدري ما الخلف الذي جاءك. نحن وكان الانسان عجولا، نحن نريد ان احنا الانسان يدعو. يبقى الان لو واحد جاهل علي وانا طالب علم او انا شيخ، واحد جي يشتمني، يبقى لا لابد يقطع لسانه، لازم ضربني لابد تشل يده. طب هذا ما حصل للرسول اصلا، وضع سلل جزور على ظهره او كذا، يعني ما شلت يد من فعل مثلا، ولا مات فورا ولا احترق ولا شيء. هجر الصحابة وأوذي الصحابة، هذا خباب وهذا، وما حصل. لأن لو حصل كده لا يكون هناك الابتلاء والامتحان والاختبار. إنما يضربك ويده قوي، إنما يسجنك ويملك أن يسجنك بإذن الله سبحانه وتعالى، ابتلاء له ولك. هو يقول هذا لو كان ولي ولا كان تقي ولا كان كذا كذا ما انتصرت عليه ولا غلبته. طب والتاني يقول هيجيب بقى الشيطان، وده لو كنت انا تقي وكذا ما كان حصل هذا، يبقى واين وعد الله؟ فربما ينتكس. يبقى الابتلاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. شوف هتلاقي جارك اللي ما بيصليش اصلا عنده يطلع بعربيه شكل وداخل بعربيه شكل واموال وفيلا لونزار، وانت بقى الطالب العلم عمال كل يوم صاحب كتبك وجاي المسجد يا دوبك عايش بالكفاف، وانا بتقي له فين المخرج؟ فين الرزق؟ وفين اذا كان لا يصلي وشوف عنده ايه وانا بصلي وكذا، ففين هذا كله؟ انتبه بارك الله فيك، انتبه الى الخلف في ذلك والى الرزق في ذلك. تعرف اعظم الرزق ما انت عليه؟ اعظم الرزق انك انت طالب مش بتحمل كتبك كل يوم، وهو بيحمل ايه ملياراته كل يوم، لكن فرق بين السعيين ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. سعيك في الطاعه، الله عز وجل اصطفاك واقامك المقام هذا اعظم الرزق، اعظم ما تعطاه. طب تنظر الى ماذا؟ الى حطام. اتحب ان يكون عندك حطام الدنيا ولا هدايه لك؟ حطام الدنيا ولا استقامة لك؟ فلا تنظر إلى هذا، ليس الدنيا مقياسا، فإن الله أعطيها لمن أحب ولمن لا يحب. إنما لو أعطاك علما، لو أعطاك استقامة، لو أعطاك هداية إلى السنة، فقد أعطاك الخير كله. يا بني هل كان صاحبك هذا على السنة؟ مات على السنة؟ قال نعم. قال لا تحزن عليه، تحزن عليه، فمن مات على السنة فقد مات على الخير ماذا؟ كل. ومن باب أولى من عاش عليه فقد عاش على الخير كله. يبقى لا تنظر هذا، تقول أنا مستقيم ما عندي وهذا عنده، أنت تنظر إليه الفرق إيه؟ هذا جيفة بالليل وفي الآخرة وفي النهار سخاما بالأسواق. هذا ما استفاد شيء. هذا فيه يتمتعون وكل كما تأكل أنعام والنار مثوى له، إنما أنت غير، فلا تقارن بين هذا وذاك. نعم. أيوه. نعم. ما أدري ماذا يقول. ما لا هو تلف، قال إما التلف في مال وإما التلف أعم من ذلك، ما تحصل بركة ما يحصل كذا، يسلط الله عليه نفسه فلا يكون عنده قناعة بهذا مهما أعطي، يسلط الله عليه زوجته وأولاده ما يكون فيه بركة، وأعظم التلف ألا تنال بمالك رضا الله، أعظم التلف في مالك يكون عندك مليارات ولا تنفقها، وبالتالي حرمت أجرها ورزئت بتبعاتها ومغبتها، ستأثم على كل هذا المال الذي ما أنفقت ما أخرجت زكاة، فكفى بهذا تلفا أصلا، كفى بهذا تلفا أنك تؤاخذ على هذا المال وتعذب عليه وتحرم بركته وأجره، في أعظم من هذا التلف؟ فالتلف أعم، لا تنتظر أن يحرق مالك وأن تصارت عليه القرضة وكذا، لا، قد يكون عندك مال وأموال كثيرة جدا وهي تالفة، تالفة بمعنى لا أنت الذي أخذت خيرها ولا أنت الذي أمنت شرها، فلا تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل عن أرض وعن مال فيما أنفقه فيما من أين اكتسبت وفيما أنفقت. نعم نعم. نعم.
وفي حديث أبي كثير عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا.
نعم.
وروى البيهقي من طريق سعدان بن نصر عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن أبي بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل صدقة حتى يفك لحيي 70 شيطانا. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد،
يعني ما صار فقيرا، يعني ما عال من اقتصد يعني ما صار فقيرا، من اقتصد توسط. نعم.
ضعفه الشيخ،
لكن هذا الشيخ ضعف الألباني كما في الحاشية. نعم.
وقال
لكن المعنى صحيح، معنى صحيح. نعم.
وقوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفكر من يشاء بما له في ذلك من الحكمة، ولهذا قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر، كما جاء في الحديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه،
كما قال تعالى ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. الحديث إن كان ضعيفا كما في حاشية ضعفه للبني في الضعيفة، إلا أنه ماذا، إلا أن معناه صحيح، فالله عز وجل عليم حكيم، فيعطي عبده ما يصلحه إن كان تقيا يعطيه ما يصلحه، فمن الناس من يصلح الغنى فينفق هنا وهناك العلم الله عز وجل به، ومن الناس من لا يصلح الغنى إنما يصلح الفقر أن يبقى هكذا، لهذا إن كنت تقيا فارضى بما قسم الله لك، الله عز وجل جعل هذا غنيا وهذا فقيرا وكذا، فقد أكون فقيرا وأنا من أصلح الناس لأن الغنى سيطغيني، لو أن الله عز وجل رزقني مالا لا أكون بالا طالب علم ولا أهتم بهذا بل أنصرف إلى هذا المال، فمن الناس من لا يصلح له إلا فقر، ومن الناس من لا يصلح له إلا من يصلح له الغنى. نعم.
وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا،
صحيح،
والفقر عقوبة عياذا بالله من هذا وهذا.
نعم، عياذا بالله من غنى يطغي ومن فقر ينسي حق الله عز وجل، فقد يسلط عليك الفقر عقوبة، وقد يسلط عليك الغنى أيضا عقوبة، لكن تكون عقوبة استدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء بدأ استدراجه، يبقى ده نوع عقوبة، نوع إيه؟ عقوبة. وقد يكون الفقر عقوبة، وقد يكون هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، هذا ابتلاء بنعمة وهذا ابتلاء بفقر. يبقى ابتلاك الله هنا بنبلوكم بالشر والخير بالشر والخير فتنة، يبقى الله بيبتليك بالخير وبالشر. نعم. طيب يكفي. نعم. نعم. اللي هو عدد نعم بيقول ايه يقرأ شوف شو عندك انت عندك مين.
قال ابن حجر في النكت: ذكر ابو جعفر محمد بن حسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيحة بلا تكرير 4400 حديث، وعن إسحاق بن راهوي أنه 7000 ونيف. وقال أحمد بن حنبل: سمعت ابن مهدي يقول الحلال والحرام من ذلك 800 حديث. يعني ذكر عن
يعني هذه نسبية الحقيقة، هذه نسبية وإحصاء، يعني الأعداد هذا تقريبي على حسب الدواوين وما يصل الإنسان من هذه الدواوين. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.